بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدر يقال هو اسم لرجل يقال له بدر بن قريش، وكان هذا الرجل يملك بئرا ما بين مكة والمدينة، فصارت تعرف هذه البئر باسمه فصار يقال بدر. وهذا البئر يقولون كانت العرب ترد منه الماء، لكن في مرحلة بحسب ما يستقرأ يعني من كتب التاريخ أصبح مدفنا لقتلى قريش، كانت قريش تدفن فيه قتلاها، وصارت المحلة كلها تعرف بموضع بدر، يعني الموضع الذي فيه البئر وجواره ما بين مكة والمدينة صار يعرف ببدر. هذا ذكره علماء اللغة، شعبي يقول موضع ما بين مكة والمدينة سمي باسم صاحب هذه الماء اللي هو بدر بن قريش. والواقدي يقول كل شيء كمل يقال له بدر، لذا سمي القمر بدرا لتمامه وكماله، فكل شيء يكتمل يقال له بدر، يقال عين بدرة أي تامة أو مملوءة، العين إذا امتلأت ماء يقال لها بدرة. وقد اتفقت في هذا الموضع يقال ثلاث غزوات، بدر الأولى والكبرى وبدر الأخيرة، أشهرها بدر الكبرى اللي هي من وقعات شهر الله الشريف، اتفقت في شهر رمضان، يقال في شهر رمضان اتفقت غزوتان من غزوات النبي صلى الله عليه وآله، غزوة بدر الكبرى في 17 منه يعني ليلة 17 في مثل غداة غد اتفقت الواقعة، وأيضا غزوة فتح مكة أيضا كانت في شهر رمضان. طبعا غزوة بدر الكبرى هي من وقائع السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة أيضا كان تشريع الصوم، الصوم شرع في السنة الثانية من الهجرة، شرع في شهر شعبان الصوم، وحصلت أحداث كثيرة في السنة الثانية من الهجرة كما أشرنا في الليالي الماضية، منها تزويج فاطمة بعلي صلوات الله وسلامه عليه كان في السنة الثانية من الهجرة. وهذه الوقعة في الواقع حصلت نتيجة ما فعله المشركون في مكة بأملاك المهاجرين، المهاجرون الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، أقبل المشركون في مكة على نهب أموالهم وإحراق بيوتهم وسرقة ممتلكاتهم، فبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأراد النبي على قاعدة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، أراد النبي أن يعوض هؤلاء الضعفاء بأن يجهز على القافلة التي كانت تأتي لكفار قريش بالمؤن والغذاء ومشاكل ذلك التي كان يقودها أبو سفيان. فعزم النبي أن يجهز على العير التي كانت تأتي لأهل مكة بحواجها، أذن للمهاجرين أن يجهزوا عليها وأن يعوضوا ما فاتهم من ممتلكاتهم وما سرق من أموالهم وما أحرق من دورهم وأتلف من مزارعهم فأرادوا أن يجهزوا على هذه القافلة. يقال لكن أبا سفيان بلغه ذلك فحول طريقها إلى موضع آخر من بلاد البر، فخرج يقال النبي ومن كان معه، السمو كلهم كانوا من المهاجرين. عبد الله بن عباس يقول الذين عزموا على أن يجهزوا على العير يقال 77 من المهاجرين و136 من الأنصار، في سير المجموع 313، هؤلاء الذين خرجوا إلى موضع بدر وعسكروا هناك إنما كانوا قاصدين الإجهاز على عير قريش، ولكن عندما ابتعد أبو سفيان بها عن ذلك الموضع يقال عزم النبي على الرجوع. يقال قبل ذلك المشركون بلغهم أن النبي يريد أن يقتطع الطريق على عيرهم، فخرجوا بجيش جرار، عبد الله بن عباس يقول ما يقرب من 1000 رجل، المشهور 950 كان عددهم، 950 فيهم ما فيهم من الفرسان من الإبل، وكانوا ينحرون وتكفلوا بإطعام الجيش، وخرجوا. يقال كان من جملة الذين خرجوا عتبة وولده الوليد بن عتبة وأخوه شيبة، من الذين خرجوا يقال أبو البختري ونوفل بن خويلد أبو جهل حنظلة بن أبي سفيان، مجموعة كلهم خرجوا يريدون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يحولوا بينه وبين ما أراد. فلما انصرفت العير يقال النبي قرر العودة، يعني ليس في قصده أن يقاتلهم، وهم أشار بعضهم بالعودة ما دامت العير قد سلمت فلنعد، لكن يقال حرضهم أبو جهل وجماعة أنه ما دمتم في موضع الحرب وما دام عدد المسلمين قلة يقال ويقللكم في أعينهم، ها الآية الكريمة، فما دام عدد المسلمين قل فلنجهز عليهم ولنقضي على هذا الدين. وبالفعل بدأ المشركون بقرع طبول الحرب، بدأوا يريدون الحرب. النبي قال لهم خلوا بيني وبين العرب على قاعدة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فالنبي عرض عليهم الرجوع، قال ارجعوا، لكن أصروا على عداوته ومنابذته. فهنا يقال نظر النبي إلى جمعهم ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينصره عليهم، فأمده الله يقال ب3000 من الملائكة مسومين، إذ تقول هذا يمددكم ربكم ب3000 من الملائكة مسومين، فأمده الله. يقال الإمام علي سلام الله عليه يقول نزلوا وعليهم العمائم البيض، لأن كان عدد جيش المشركين كبير قياسا على عدد المسلمين، فالله أنزل ملائكة لنصرة النبي صلى الله عليه وآله. هنا يقال عندما عرض النبي عليهم الرجوع استحسن عتبة هذا الرأي، فقال والله ما رد مقالة هذا أحد، أنه ابن عمكم لم لا تصالح ابن عمكم، فيقال جعل أبو سفيان يجبنه قال لقد جبن وانتفخ صحره، كان يكنى عن الجبان بأنه انتفخ صحره، صحره يعني رئته، الإنسان الذي تنتفخ رئته، ها إنما تكون حالته هذه في عندما يجبن الإنسان، عندما يجبن تنتفخ رئته كذا. فقال أمثلك يجبن مثلي؟ يقولون انقض عليه عتبة وأخذه بشعره وأطرحه أرضا حتى قال القوم قد قتله، فجاءوا وأبعدوه عنه حتى هنا يقال أراد أن يظهر الشجاعة عتبة، فبرز هو وولده وأخوه يريدون الحرب بهالطريقة. كانت يعني قضية، يعني قضية مكايدة فيما بين عتبة وأبي جهل. فلما برز عتبة، سيقال عتبة أيضا كان يريد السلم لأن ولده كان قد أسلم، يقال كان له ولد يسمى يكنى بأبي حذيفة، كان قد أسلم في جملة المسلمين. فبعض المحللين يقول من الأسباب التي دفعت عتبة إلى أن يستحسن الرأي في الرجوع عن الحرب أن ولده أبا حذيفة كان مع المسلمين. وقال أبو حذيفة لما برز أبوه كان يناديه يقول أخرج إلي يا عتبة، يعني يريد أن يقاتل أباه، فرده النبي صلى الله عليه وآله وقال له إني أكره أن يقتل الرجل أباه، أكره ذلك. شوف الإسلام، شوف أداب الإسلام وعظمة الإسلام بهذا الجانب. فبرز عتبة وولده الوليد بن عتبة وشيبة أخوه برزوا. يقولون فخرج من صف المسلمين ثلاثة من الأنصار لمواجهة عتبة وولده وأخيه، فقال عتبة من القوم؟ قالوا نحن فلان وفلان من الأنصار. قال لا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من بني عمومتنا، يعني هؤلاء ليسوا بأكفاء لنا، أخرج لنا الأكفاء من بني عمومتنا. فأشار النبي على حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه أن يخرج لعتبة، وعلي بن أبي طالب اللي كان عمره يقال سبعة عشرة سنة، كان عمره 17 سنة، ها أن يبرز للوليد بن عتبة، وعبيدة بن الحارث بن المطلب أن يبرز لشيبة. برزوا ثلاثتهم. هي قضية كان يقال معه المقداد، كان معه من كان معه، والنبي استشار قبل أن يبدأ المعركة في المقداد، قال لو خط بنا اللجج لخضناها، ما عندنا مشكلة. فيقال لكن البداية شاء الله أن يختار هؤلاء. يقال عبيدة بن الحارث كان لهم عمر ما يقرب من 70 سنة، كان عمره ما يقارب 70 سنة، أكبرهم سنا يقال. فلما برز عتبة يقولون لف رأسه بخرقة لأن لم يجد له خوذة لضخامة رأسه، يقال ما وجد خوذة تسع لرأسه. قال تبارز وحمزة حتى تكسر سيفهما، يقال تكسر سيفهما لكثرة اللجاج والمكادمة التي حصلت بينهما. فنادى المسلمون يا علي أدرك عمك. يقول هذا حصل طبعا بعد أن برز علي للوليد بن عتبة وجدله بضربة، يقال قضى عليه. يقول أول ما ضربه الإمام ضرب الوليد بن عتبة على عاتقه فخرج السيف من إبطه. يقول فحمل الوليد بن عتبة يده المقطوعة وضرب بها أمير المؤمنين سلام الله عليه. هنا يقولون ثم فر إلى أبيه هاربا الوليد بن عتبة ينادي أباه، فلحقه أمير المؤمنين وضربه حتى قتله. وآل محمد، الله صل على. فلما تصايح الناس يا علي أدرك عمك، كان حمزة يقال طويل القامة، فقال له علي يا عماه طأطئ رأسك، فطأطأ رأسه فجاء علي بضربة السيف وقسمه نصفين، قسم عدوه نصفين. أما عبيدة بن الحارث يقال فقد ضرب شيبة على رأسه، يقول ضربه على رأسه فجاءت الضربة في رأسه، فجاء اللعين وقطع فخذه، أطن فخذ عبيدة بن الحارث قطعها، يقول وسقط إلى الأرض. فجاء إلى عبيدة، يقول جاء الإمام علي إلى عبيدة وقتل قاتله أيضا، ثم حمل عبيدة وجيء به إلى صفوف المسلمين. يقول جيء به وهو يبكي، يقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي ألست شهيدا؟ قال أنت أول شهيد من أهل بيتي. النبي قربه بأن جعله من أهل بيتي، وقال هذا الحديث الشهير: الجريح في سبيل الله كالشهيد في سبيل الله. الإنسان إذا جرح في سبيل الله ويكتب له ثواب الشهيد في سبيل الله، جيء به يقال وبقي إلى أن قضى شهيدا أيضا ومات بعد ذلك. ثم حمل علي والقوم حملوا واعتركوا يقال، وكان من جملة من قتل أبو جهل يقال، عندما يقال الذي جاء برأس أبي جهل عبد الله بن مسعود، يقال كانت به جراحة أبو جهل وكان ملقا بحسب الظاهر أنه جرح عندما التحم الجيشان، فكان قد طرح أرضا وكانت به جراحة، فجاء عبد الله بن مسعود إليه ونظر إليه فقال أبو جهل لعبد الله بن مسعود، قال له لمن الملك والدين؟ فقال عبد الله بن مسعود لله ورسوله، ثم جهز عليه وقطع رأسه وجاء برأسه. قال له قبل ذلك إذا أردت أن تقطع رأسي فاقطعه من عنقي حتى ترى يرى المسلمون رأسي عظيما فيخافون من ذلك. فيقول لا، قطع رأسه من موضع آخر حتى يؤتى به ذليلا. فجيء به إلى النبي، يقال عندما نظر النبي إلى رأس أبي جهل سجد النبي شكرا لله عز وجل، سجد شكرا. هي قضية يقال سجدة الشكر، من وين شرعت سجدة الشكر؟ يقال شرعت سجدة الشكر من سجود علي سلام الله عليه عندما أخبره النبي في ليلة المبيت بأنه يسلم، لما سأله علي قال أو تسلم يا رسول الله؟ فقال له النبي نعم بل، فسجد علي بن أبي طالب شكرا لله، فمن هنا شرع سجود الشكر. يقال أول سجدة شكر سجدت كانت سجدة علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما أخبره النبي بأنه يسلم بمبيته في فراشه، من هنا شرع سجدة الشكر. وعندنا مستحب احنا سجود الشكر بعد الصلاة، هسه الفقهاء يقولون سجدتي الشكر مو سجدة واحدة، يعني بعد الصلاة يستحب أن تسجد سجدتين، السجدة الأولى ثم تقوم ثم تسجد السجدة الثانية، تقول شكر لله شكر لله شكر لله، هي سجدة الشكر تستحب بعد كل صلاة. فمن أين هاي السجدة شرعت؟ شرعت من فعل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول النبي أيضا سجد شكرا عندما جاء إليه برأس أبي جهل. من الذين قتلوا يقال نوفل بن خويلد، أبو البختري، حنظلة بن أبي سفيان. يقال جاء بابن أبي معيط أسيرا فتفل في وجه النبي فأمر النبي بقتله، جاء به أسير فتفل، وهذا الذي يؤذي رسول الله أن يقتلوا، الآية الكريمة تقول ها أو يصلبوا ها. فمن جملة الذين جاء بهم أسارى يقال عباس بن عبد المطلب، يقال لما جاء به أسير كان مع المشركين العباس، فقال للنبي والله يا رسول الله لقد آمنت بك ولكنني أكرهت على حربك. فالنتيجة يقال لما راه النبي وقد كبل بالأغلال يقال بكى النبي وتأذى من هذا المنظر أنه في إذلال الأسير، فأمر بفك الأغلال، أمر بأن تفك الأغلال. فهذه الحرب يا أخوة كانت من الحروب المفصلية في تاريخ المسلمين، يقال قتل من المشركين 70 وأسر 70، يقال 70 الذين قتلوا نصفهم قتل بسيف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حتى الإمام سلام الله عليه يقولون شارك المسلمين والملائكة المسومين بقتل النصف الباقي، أيضا شاركهم في قتل النصف الباقي. وظهرت من علي على صغر سنه، ظهرت تلك الشجاعة حيث شارك في قتل عدو حمزة وفي قتل عدو عبيدة بن الحارث، وهذه الشجاعة التي أظهرها علي بن أبي طالب بها انتصر المسلمون في بدر. فالله يشير إلى هذه النصرة التي نصر فيها المسلمين في بدر، يقول ولقد نصركم الله ببدر، إشارة إلى النصر الذي تحقق على يد علي بن أبي طالب، إن تنصروا الله ينصركم. كيف نصر المسلمون الله في بدر؟ بالصبر، نصره بالتوكل على الله. الإنسان لابد أن يصبر لكي يصل إلى مراده. الصبر من الإيمان، الحديث يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا خير في جسد لا رأس معه، لا خير في إيمان لا صبر معه. الإنسان المؤمن لابد أن يصبر. يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اصطفاه، وإذا رضي اجتبه. لابد أن يواجه الإنسان البلاء بالصبر والرضا، أن يصبر حتى يصطفيه الله، يعني يختاره الله، وأن يرضى حتى يجتبيه، حتى يقربه الله سبحانه وتعالى إليه. فلابد من مواجهة البلاء بالصبر والرضا. والمسلمون على قلة العدد في بدر صبروا حتى نصرهم الله، توكلوا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهناك فرق يا إخوة بين التوكل وبين التفويض وبين التواكل. التواكل يكون بأن تترك كل الأسباب على الله، بأن لا تؤدي أي دور ولا تقوم بتكاليفك التي أمرك الله بها، مثل واحد يقعد بالبيت الآن ويدعو الله بأن يرزقه، هذا تواكل وليس توكل. لذا ورد في الحديث أنه من جملة الذين لا يستجاب دعاؤهم الذي يجلس في بيته ولا يسعى في رزقه ويدعو الله بالرزق، هذا لا يستجاب دعاؤه، لابد أن يسعى في طلب الرزق. فالتواكل أن لا تؤدي ما أوجبه الله عليك من التكاليف، وأن لا تقدم ما ينبغي من الأسباب لكي يعينك الله سبحانه وتعالى. أما التوكل فهو أن تؤدي الأسباب كما فعل المسلمون في بدر، أعدوا العدة واصطفوا للحرب ونصروا رسول الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى. أما التفويض فإنما يكون في الأمور التي لا تقدر فيها أنت على شيء، مثل الآن واحد مبتلى مثلا بمرض ليس له دواء، هنا يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يسعى في أن يعالج نفسه، يسعى في أن يعالج نفسه، مثلا مثل مبتلين بالأمراض الخبيثة نستجير بالله. طبعا احنا ما نقول أن هذه القضية هم ما إلها دواء، لا، ما نقولكم من تجاربنا عندما كنت في سنة من السنوات في محرم في إفريقيا، صدقوني يا إخوة، جاءني أحد الإخوة من حضار المجلس وقال لي إن أختي في لبنان تبين أن لديها المرض الخبيث، ماذا نصنع مولانا؟ قلت له عليك بتربة الحسين، تربة قبر الحسين، أخذ قليل من تراب قبر الحسين وخلي في الماء وقرأ الدعاء المختصر موجود في مفاتيح الجنان وإن شاء الله تشفى بإذن الله. أقسم بالله العلي العظيم يا إخوة، بعد أيام إجا هذا الرجل هو نفسه وحضر المجلس أيضا، هذا في إفريقيا، وقال لي شيخنا لقد أتينا بتربة قبر الحسين وتناولتها أختي وأعيد الفحص فلم يتبين عندها شيء. التجارب كثيرة في هذا المجال، لكن يريد له يقين القضية، يريد له قوة إيمان. كما قلت لك موسى عليه السلام عندما سئل الإمام الصادق مشى على الماء عندما طرده فرعون ألم يمشي على الماء؟ فقال الإمام عليه السلام: لو زاد يقينه لمشى في الهواء. يرد للقضية يقين، قد بدعاء بسيط الله سبحانه وتعالى يحصل لك كرامة. أنت ما نسميها معجزة، تسميها كرامة؟ كرامة. ولقد كرمنا بني آدم، الله يقول كرمنا كل بني آدم، بس الواحد خلي يطلع من قيود النفس الأمارة ويرجع إلى الفطرة ويقر بالميثاق الذي واثق الله عليه عندما خلقه في عالم الذر أن الله هو ربه. صدقوني إذا خرج الإنسان من حجب النفس يرى العجائب، يرى العجائب، والله يرى العجائب. فالإنسان إذا كان هناك من شيء لا يقوى على معالجتي أو لا يقوى على مشكلة لا يقوى على حلها، فهنا يفوض الأمر إلى الله. فالتفويض يكون في الأمر الذي لا تقدر فيه على شيء، تقول أفوض أمري إلى الله. الإمام علي عليه السلام يقول: أول العلم معرفة الله، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. آخر العلم أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون في بدر توكلوا على الله لذلك نصرهم. يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. هنا قد يسأل سائل أنه كيف وصفهم بالأذلة. طبعا الأذلة جمع ذليل، الأذلة وهي يقال في صفة في مقام وصف حالهم، يعني وأنتم في حال الذلة، في محل نصب على الحال يقال وأنتم في حال الذلة. طيب كيف يوصف المسلمون بالذلة؟ ممكن أن يوصف المسلمون بالذلة الذين كانوا مع النبي المؤمنون. الله يخاطب المؤمنين يقول: ولقد نصركم الله، نصر المؤمنين، مو كل من كان مع رسول الله، نصركم. فكيف أيها المؤمنون نصركم الله وأنتم أذلة؟ ممكن أن يوصف المؤمنون بالأذلة؟ بعض العلماء يقولون لا يمكن أن يوصف المؤمنون بالأذلة، لأن هذا هم يتعارض مع آية في القرآن. الآية الكريمة تقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكيف وصف الله المؤمنين بالأعزة، أن الله أعزهم، وكيف هنا يصفهم بالأذلة؟ كيف الجمع بين الأمرين؟ شوف، ما يمكن تفهم القرآن إلا بالرجوع إلى أحاديث أهل البيت، إلا بالرجوع إلى مدرسة محمد وآل محمد. فكيف يوصف المؤمنون بأنهم أعز في آيات ولله العزة ولرسوله والمؤمنين؟ وكيف الله يقول هنا في بدر كنتم أذلة؟ هل يمكن أن يوصف المؤمنون بالأذلة؟ يعني صفة الذلة هل يصح أن تطلق وفيهم رسول الله؟ الله ما أذل رسوله، وفيهم علي بن أبي طالب حامل الراية في بدر. طبعا هناك من حمل راية الأنصار، يقال سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ على اختلاف في التصحيف في الكتب، لكن الراية الكبرى في المعركة كان يحملها أسد الله الغالب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هل يمكن أن يوصف علي بالذليل وأنتم أذلة؟ علي الذي نزل فيه في أحد قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. علي هو حزب الله في التنزيل. هل يمكن الذي وصفه الله بأنه الغالب في أحد يكون ذليل في بدر؟ كيف الجمع بين الأمرين؟ علي كما تعلمون ما برز إلا وغلب، يقال ما برز في وقعة في معركة لعدو إلا وجدله إلا وغلب. كان يسأل في ذلك بأبي وأمي، فكان يقول أنا ونفسه عليه، يعني عندما كان يبرز لأحد كان يكون هو ونفسه عليه، يعني ذاك كان يوقن بالهلكة. عندما كان يبرز أحد لأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يبرز وهو يوقن بأنه سوف يهلك على يد علي بن أبي طالب. سوف يهلك بسيف علي بن أبي طالب. فهذا السيف وهذا الرجل الذي وصفه الله بأنه غالب كيف يوصف بأنه ذليل في الآية؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شلون هنا؟ ما المقصود بالذلة إذن؟ نجي لرواية أهل البيت سلام الله عليه، يقول الإمام الصادق: والله ما أذل الله رسوله، بل الله إنما أراد، يقول: وأنتم ضعفاء، يعني أنتم قليلون في العدد. لذا فسرت الذلة هنا ذلة في العدد والعدة، مو ذلة في مقام المذلة أمام المشركين. لذا الآية الكريمة تقول: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، المؤمنون أعز على الكافرين. وبعضهم قال أذلة فيما بينكم، هذا هم يمكن أن يقبل باعتبار أن المؤمنين فيما بينهم لابد أن يكونوا أذلة، ها؟ لابد أن يكون المؤمنون أن يتذلل بعضهم لبعض، ما يتكبر بعضهم على بعض، ما يأنف بعضهم يشمخ بأنفه على أخيه المؤمن. نعم، مطلوب المؤمنين فيما بينهم أن يكونوا أذلة رحماء. لذا الآية الكريمة تقول: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فالمؤمنون فيما بينهم، نعم المؤمنون فيما بينهم أذلة رحماء، ها؟ المؤمن لابد يخفض الجناح لأخيه المؤمن، وأخفض جناحك للمؤمنين، ها؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله كان يتواضع للناس، يقول: يوما خرج من المسجد فجاءه رجل فجعل هذا الرجل يعظم النبي ويركع أمام النبي، مثل بعض إخواننا الهنود الله يحفظهم لما الشيخ يطلع من المسجد مثلا سيرين حنيلة وكذا، حتى بأفريقيا مثلا نشوف بعضهم كان يركع أمام الإمام، يقول: الإمام هذا إمام، يخافون من الإمام، يقول لك هذا الإمام هذا ما يمكن. يقول مرة واحد من زملائنا المعممين طبوا عليه، ما كان مخلي عمامه، كان قاعد بمجلس عام، وطبوا هذول عصابة من السرقة فسرقوا كل ما في أيدي القوم، شعدكم ساعات مسابح ذهب كذا جمعوا، حتى هو هذا السيد معمم صديقنا خلى ما في حياجته ومن أموال وكذا أمامهم. إجا واحد من القاعدين قال له: ويلكم هذا إمام. يقول ردوا عليه أموالك، رجعوا له، رجعوا له، رجعوا له، رجعوا له أموالك، يخافون منه. في القضية أن النبي يوما جاءه رجل يركع أمامه، فالنبي قال له: خفض عليك، هون عليك، شوي شوي، على كيفك. قال: أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أنا أمي امرأة كانت تأكل اللحم من قريش. فالنبي ليس إلها، صحيح لابد أن نعظمه، لا بد أن نحترمه، لا بد أن نرفع، لا نرفع أصواتنا فوق صوته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك كذا لا يتقون تحن الله قلوبهم للتقوى. فلا بد أن لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي. ومن مصاديق ذلك يا إخوة أن لا ترفع صوتك فوق صوت العالم، لأن هذا العالم إنما يتكلم عن رسول الله. عندما ترفع صوتك أثناء حديث العالم فكأنما أنت ترفع صوتك على رسول الله، لأنه العالم ماذا يقول؟ قال الله وقال رسول الله. لذا جاء في الحديث: من تكلم، وهي كل آداب احنا نمررها في عرض البحث يعني من باب الاستطراد النافع، أسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعل مجلسكم هذا مشمولا بعناية مولانا صاحب العصر والزمان إن شاء الله، وأن يتقبل أعمالكم وجهودكم، وأن لا يحرمكم من شفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث يقول: من تكلم والخطيب يخطب فقد لغى. النبي يقول هذا من اللغو إذا إنسان يتكلم أثناء حديث الخطيب. من آداب مجالسة العالم الإمام الصادق يقول أن يكون قلبك إذا جالست العالم، إذا كنت في مجلس من مجالس أهل العلم، أن يكون قلبك أميل إلى الاستماع عنه إلى التكلم. قلبك يميل أن تستمع أكثر مما تتكلم. النبي صلى الله عليه وآله كان يتواضع بين المؤمنين، يقولون كان إذا دخل إلى مجلس صلى الله عليه وآله كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولو عند الباب كان يجلس. لذا الإمام علي سلام الله عليه في وصفه لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وكان فينا كأحدنا، يعني ما يميز، مو أنه إلا يقعد بصدر المجلس. بعض الناس، لذا في علامات الأحمق، هذا موجود في كتاب تحف العقول، يقول من على اعرف الأحمق من تصدره المجالس، يعني ما يرضى إلا يقعد بالصدر. لا، واحد يجي يقعد مثلا حيث انتهى المجلس، بالصدر أكو مجال يقعد، ما أكو مجال يقعد بمكان آخر، لكن واحد لا يساوي عركة إلا قاعدوا بالصدر مثلا. هذا هو المقصود، هذا هو المعنى، وإلا لا مطلوب واحد يقعد في الصدر حتى الصدر ما يكون خالي هم مجلس. إنه إذا كان الصدر خاليا مثلا، لا، لابد أنه من كمال المجلس أن يكون في وجهاء حتى إذا دخل أحد يحترم العالم، يحترم الجلساء، يقول هذا مجلس به من يهتم بالاجتماع، بآداب المجالسة، بآداب الكلام. أن النبي كان ينتهي إذا فيه ازدحام، يعني إذا كان هناك ازدحام في المجلس كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وين ما يلاقي مكان يقعد. كان متواضعا في أخلاقه، كان متواضعا في حديثه. فالمؤمنون فيما بينهم أذلة، الله يقول رحماء بينهم، فبعضهم فسر أذلة وأنتم أذلة بهذا المعنى، أنهم أذلة فيما بينكم، وهذا غير ظاهر، ولكن قد ينتزع من بعض بطون الآية. والأولى أن يحمل معنى الأذلة على ما جاء عن الإمام الصادق بمعنى ضعفاء، يعني بمعنى قليلون في العدة والعدد، 313 في مقابل ذاك الجمع. شوف هذا العدد ترى به سر من الأسرار، يعني 313 به سر، إن حتى الأنبياء المرسلون منهم 313. هذا حديث أبو ذر الغفاري سلام الله عليه، عندما يسأل النبي صلى الله عليه وآله أنه كم عدد الأنبياء يا رسول الله، فيقول له 124,000 نبي. يقول كم عدد المرسلين منهم؟ يقول 313. وقال صلى الله عليه وآله العرب منهم 4، هود وصالح وشعيب ونبيك. يقول لأبي ذر صلى الله عليه وسلم فالله نصرهم على قلة العدد، على قلة العدة. فاتقوا الله، الهدف من هذا النصر أن تتقوا الله، أن تتقربوا إلى الله بترك معاصيه وبطاعته. والتقوى يا إخوة أن لا يفقدك، كما سئل الإمام الصادق عليه السلام، سئل عن معنى التقوى فقال أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. هذا معنى التقوى، والتقوى واجب على كل مسلم أن يتعلم التقوى، أن يعرف ماذا تعني كلمة التقوى، كيف ينبغي أن يكون تقيا. هي التقوى اللي هي من أهداف الصوم، الآية الكريمة تقول لعلكم تتقون، من أهداف الصوم أن يرتقي بك إلى منازل المتقين. سئل النبي صلى الله عليه وآله هذا عن طلب العلم، يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، سئل أي علم هذا؟ فقال التقوى، يعني علم ترك المحرمات وفعل الواجبات. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يعني مظهر شكركم لنصر الله لكم في بدر هو أن تتقوا الله. إذا أردتم أن تشكروا الله عن هذه النعمة التي أنعمها الله عليكم في بدر، بما نصركم في بدر بسيف علي بن أبي طالب، فعليكم أن تتقوا الله، أن تتقوا الله في علي بن أبي طالب، أن تتقوا الله بأن لا تظلموا هذا الرجل. شكر نعمة الله أن تشكر نعمة الله بأن تشكر المخلوق أيضا. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. بأن تشكر جهود هذا الرجل في الدفاع عن الإسلام وفي بقاء الإسلام وفي الدفاع عن رسول الله وفي بقاء رسول الله. لا يمكن أن تحب رسول الله وتبغض علي بن أبي طالب. لذا في حديث الإمام الحسن سلام الله عليه ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أحبني من أبغض علي بن أبي طالب. يقول: كذب من يزعم أنه يحبني وهو يبغض علي بن أبي طالب. فسأله أحدهم: يا رسول الله، ما يضر أن نحبك ونبغض عليا؟ شو يضر هذا؟ محبك أنت شيء وبغض علي بن طالب شيء آخر. شنو هذا الربط بين حبك وحب علي بن طالب؟ ليش؟ فما يضر يا رسول الله أن نحبك ونبغض عليا؟ أحد الجلساء سأله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يكون ذلك، لأن علي نفسي، فكيف يحبني ويبغضني في آن واحد؟ يقول: علي نفسي، فواحد يحبني ويبغضني بآن واحد، ما يجتمع الأمران، لا يجتمع في قلب واحد حب شخص وبغضه في وقت واحد. فإذا كان علي هو نفس رسول الله، هذا يحدث الإمام الحسن سلام الله، إذا كان علي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فحبه هو حب لرسول الله، كما أن حب رسول الله هو حب الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني بحب علي أنت تحب رسول الله، والذي يحب رسول الله فهو يحب الله عز وجل. لذا النبي في الحسين قال: أحب الله من أحب حسينا. يعني الذي يحب الحسين فهو يحب الله سبحانه وتعالى. قد يقرأ النص أيضا بصيغة أخرى: أحب الله من أحب حسين، يعني من يحب الحسين أيضا يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا هم صحيح. فنصركم الله في بدر بسيف علي. يقولون: جاء بعض الصحابة يقولون: يا رسول الله، قبل أن تقع المعركة، ما لنا ولقريش، هذه قريش وخيلاؤها التي ما ذلت منذ عزت، احنا شلنا قدرة بها، ما لنا قدرة بها. من أعاظم الصحابة، من أعيان الصحابة، جاءوا يجبنون المسلمين، يوهنون المسلمين، قال: ما لنا ولقريش، احنا ما نقدر على هذا الجيش. فأجلسه النبي. قام الآخر كذلك قال مقالته فأجلسه النبي. فقام المقداد وقام أعيان الصحابة، قالوا: والله لو خذ بنا لجج البحر لخذناه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امضي على بركة الله. ما أشبه هذه المقالة بما قاله أصحاب الحسين للحسين ليلة عاشوراء عندما استخبرهم نواياهم. قالت له زينب: هل استخبرت أصحابك نياتهم؟ أخاف أن يخذلوك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. قال: خبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. قال له زهير بن القين: لوددت أني أقتل ثم أحرق ثم أذر، ثم أقتل ثم أحرق ثم أذر، يفعل بذلك ألف مرة ما تركتك يا ابن رسول الله. هذا رجل كان يؤمن بأن عثمان بن عفان هو الخليفة، لكن سمع عن رسول الله بأنه إذا نزل الحسين في أرض كربلاء من يقتل بين يديه فله الجنة، سمع هذا من النبي، فحول رحله إلى رحل الحسين. طلق زوجته زهير بن القين البجري، القين يعني الحداد، كان أبوه يعمل حدادا. ف فاستحق هذه الكرامة. وقف الحسين على مصرعه يقول: لا يبعدك الله يا زهير، ولعن الله قاتلك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. زهير لما برز برز يرتجز يقول: أنا زهير وأنا ابن القين، أزودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين، من عترة البر التقي الزين أضربكم ولا أرى من شيني. هذا نموذج كنموذج أصحاب النبي في بدر، لكن الحسين قدمهم على أصحاب بدر. يقول: لا أعلم أصحابا أفضل من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خير. الحسين صاحب العلم اللدني جعلهم أفضل من أصحاب النبي في يوم بدر. ليش؟ على أي أساس؟ لما الحسين صاحب العلم اللدني الإلهامي الذي علمه من الله، علم الأولين والآخرين عند الحسين، يقول: لا أعلم أصحابا أفضل، يعني فضلهم على أصحاب النبي في بدر. على أي أساس؟ على أي أساس؟ إنسان قد يسأل سؤالا يقول للحسين: على أي أساس يفضلون يا ابن رسول الله؟ على أساس أنه بجهد هؤلاء حفظ جهد أولئك، لولا أصحاب الحسين لما بقي الدين الذي قتل لأجله أصحاب النبي في بدر. بعد هذا من جهة، من جهة أخرى أصحاب النبي في بدر، الوجه الثاني للتفضيل، أصحاب النبي في بدر كانوا يتربصون بإحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، يعني كانوا ينتظرون النصر أيضا، ولكن أصحاب الحسين، الحسين قال لهم: أصحابي تقتلون ولا يفلت منكم أحد. أقبلوا على الموت أصحاب الحسين، ما كانوا يتوقعون نصرا، يعلمون بأنهم سوف يقتلون. قال: أصحابي تقتلون ولا يفلت منكم أحد. قال: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ الواحد منكم بيد صاحبه، فالقوم يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. قال له مسلم بن عوسجة: أنحن نخلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ والله لأضربنهم بسيفي هذا، وأطعنهم برمحي هذا، لأضربهم بسيفي هذا وأطعنهم برمح، لأطعنهم بسيفي هذا وأضربهم برمح هذا وأطعنهم بسيفي هذا ما ثبت قائمه في يدي، وإني إن لم أجد ما أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك. هذا مسلم بن عوسجة كان يصلح سيفه في ليلة عاشوراء، يقول: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من طالب وصاحب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي، ما أقرب الوعد من الرحيل. سمعته زينب ينعى نفسه، دنت منه قالت: أخي ما لي أراك تنعى نفسك؟ قال: يا أخي إن أهل السماء يموتون، وأهل الأرض لا يبقون، وكل البرية مهلكون. قالت: أخي إذن ردنا إلى حرم جدنا. قال: هيهات يا أختاه، لو ترك القطأ لغفأ ونام. قالت: هل استخبرت أصحابك نياتهم؟ قال: والله يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه، يقولون: توجهت زينب إلى خيمتها، جاء حبيب بن مظاهر استأذن من الحسين أن يسلم على زينب، توجه إلى باب خيمة زينب ونادى: السلام عليكن يا بنات رسول الله. فقالت زينب: من أنت أيها المسلم علينا في هذه العشية؟ قال: سيدتي أنا حبيب وأبي مظاهر. قالت: مرحبا بناصرنا، برق أخويا من يشيله، وهمل بقلبي من يزيله، حبيب لا تشوفني وأنا ذليلة. يقولون بكى حبيب بكاء شديدا، وجلس عند باب خيمة زينب، وجعل يتأوه يتحزر ينادي: آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع هو رأس أخيك الحسين على رأس رمح طويل تحف به رؤوس أهل بيته وأصحابه، وكأني برأسي هذا معلق بلبان الفرس يضربه بركبتيه. فبكت زينب وقالت: بلى، لقد أخبرني بذلك ابن والد البارحة، ولوديت أني كنت عميا حتى لا أرى هذه المصائب. يبا وصوا بنا قبل ترحلون، وقبل على الغبر تنامون. يبا تدرون تدرون بي هاشمية، يبا كلمة عدي وصعب علي، أنا من أين جاتني الغاضرية وراحوا أهلي من بين يدي، وراحوا أهلي من بين يدي. لما فني أصحاب الحسين بأجمعهم، وقف الحسين على مصارعهم، جعل يناديهم بأسمائهم: يا مسلم ابن عوسجة، ويا حبيب ابن مظاهر، ويا برير ابن خضير، ويا زهير ابن القين، يا فلان ويا فلان، يا أخي يا أبا الفضل العباس. أين أخي؟ أين ساعدي؟ أخي أبا الفضل، أنا نائم أنت، والقوم يظنونني أني قد جبنت عن القتال، أين أخي؟ أين ساعدي؟ يا خو ينكسر ظهري ولا أقدر أقوم، يا صرت مركب يا خو يلكي، يا الليل هموم أخو يستاحدان عقبك القوم، ولا واحد علي بعيد ينغار يا خويا بخوتي بيني وبينك، يا خويا وين يسراك ويمينك، يا خويا شلون سهم الصاب عينك، يا يقطع قلبي ولا عندي حشاها، يا عايسة غدا أو خيمان
من يحمي بنات محمد إن سرنا يا أشجر حمن من لا يرحم هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو ألم لسواك يلطم بالأكف فهذه أي بيض الضبى لك في جبيني أي يتألطم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، شاف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. من كان في مجلسنا صاحب حاجة قضى حاجتها الساعة الساعة يا الله. اللهم وأهم حوائجنا أن تعجل بفرج مولانا المهدي يا الله. اللهم عجل فرجه وسجل مخرجه واجعلنا من أنصاره وآوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه يا رب العالمين. الإخوة الحاضرين أخواتي المؤسسين، تقبل عمل الجميع بأحسن القبول، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم، يسر أمورهم، وسع في أرزاقهم، تغمد اللهم موت الجميع بواسع رحمتك. إلى موت الجميع من مات على الإيمان، العلماء الشهداء، نهدي إلى الجميع منا ثواب ما قرأنا وثواب الفاتحة تسبقها الصلوات ثلاثا بأعلى الأصوات. إخواني جزاكم الله خير.